نسبح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، صدق الله حيث يقول: أياما معدودات. فبالأمس استقبلنا شهر رمضان المبارك، والآن قد انتصف الشهر، وهو إما شاهد على المرء بما أو شاهد للمرء بما بذل من جهد وطاقة طاعة لله وامتثالا لأمره وتطبيقا لشرعه ورغبة في عبادته، وإما أن يكون شاهدا على المرء بما حصل منه من تفريط وغفلة وكسل وخمول. وقلنا في درس سابق بأن رمضان هو شهر القرآن، حيث يقول عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعلوم أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما في نحو 23 سنة على حسب الوقائع والأحوال، وعلى حسب ما يرد من أسئلة واستفسارات حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تحصل الإجابة. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن المحيط؟ قل هو عذى. يسألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس، إلى آخره. فيكون إجابة للأسئلة وبيانا للوقائع، وكان ذلك في نحو من 23 سنة. والقرآن هو كتاب الله، أنزله الله رحمة للعالمين ليتفقهوا وليسترشدوا ولينير لهم الطريق وليوضح لهم السبيل. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فمن واجب الإنسان أن يفرط جهده في قراءة كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك وفيما بقي من أيام خيرة وليالي أنس وبركة. وكان سلفنا الصالح يجعلون لهم برنامجا خاص في رمضان يختلف عن بقية الأشهر. وكان الإمام مالك رحمه الله في المدينة عنده دروس في حديث رسول الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل رمضان أوقف الدروس جميعا واقتصر على قراءة القرآن. وكان الإمام الشافعي كذلك له دروس ومواعظ وحلق، فإذا دخل شهر رمضان أوقفوا الدروس وأقبلوا على كتاب الله عز وجل. منهم من يختم القرآن في كل أسبوع، ومنهم من يختمه مرتين في الأسبوع، ومنهم من يختمه 3 مرات في الأسبوع، لأن رمضان هو شهر القرآن، هو شهر القرآن. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذهب إلى المدينة، وذلك لمقابلة الإمام مالك، وجعل الطريق من مكة إلى المدينة 7 أيام، ونقل عنه أنه في الطريق ختم القرآن 14 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار، وكانوا رضوان الله عليهم يحرصون على قراءته وتدبره والتفقه فيه وفي الاستفادة مما فيه من خير عظيم. قد يقول بعض الناس: قد يقول بعض الإخوة لأنه يصعب علي القراءة أو أنا لا أجيد القراءة في المصحف، فما العمل؟ نقول: هناك سور يحفظها كل مسلم ويلم بها كل إنسان يعرفها الصغير والكبير، فإذا رددها الإنسان ففيها الخير والبركة. ومن ذلك سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. وسورة الناس قل أعوذ برب الناس. وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا كان الإنسان يصعب عليه القراءة في المصحف فليرتب هذه الآيات أو هذه الصور القصيرة ففيها الخير وفيها البركة. وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن في كل حرف حسنة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لا ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان وهو جالس في الحرم، وهو سائر في الطريق، وهو ذاهب إلى بيته، وهو مسترق في فراشه، قرأ كتاب الله فليبشر بالخير ولينل الفضيلة من المولى عز وجل. فالقرآن هو كتاب الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الصراط المستقيم. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نتعاهد كتاب الله بالقراءة والتدبر، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. قراءتنا في هذه الليلة كانت في محظورات الإحرام، ومعنى المحظور الممنوع، يعني الذي منع منه المحرم. وقلنا بأن من محظورات الإحرام الحلق أو التقصير، حلق الشعر أو تقصيره، وبأن من المحظورات أيضا تغطية الرأس بالنسبة للرجل، وبأن من المحظورات أيضا لبس المخيط بالنسبة للرجل، وبأن من المحظورات الطيب للرجل أو للمرأة، وبأن من المحظورات الصيد، الصيد البري الحلال، وبأن من المحظورات أيضا عقد النكاح، ومنها أيضا الوقت، ومنها أيضا المباشرة دون الفرق. فهذه المحظورات ينبغي للإنسان أن يتنفح لها، وهي تسعة. قلنا هذه المحظورات أولها حلق الشعر أو تقصيره، فإذا دخل الإنسان في النسك فلا يصح له الحلق ولا التقصير حتى ينفع. ومنها أيضا تقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب أن يتطيب الإنسان رجلا أو امرأة، وقتل الصيد البري، وعقد النكاح، والوقت، والمباشرة دون الحرم. فهذه كلها محظورات، منها شيء يعفى عنه بالجهل أو الخطأ، ومنها شيء يكون الإنسان إذا فعله قتل حجه كالوقت مثلا، أو إذا تعمد يعني أو إذا عقد نكاحا فإن النكاح يكون باطل ولا بد من إجراء عقد جديد، وهكذا. هذه تسعة. وقلنا بأن المرأة لا تغطي وجهها إذا كانت محرمة، وليس معنى هذا أن تبديه للرجال الأجانب، لا، وإنما تغطيه، لكن إذا كانت وحدها في الخيمة أو كانت وحدها في البيت أو عند زوجها فليس لها أن تغطي وجهها، بل يجب أن يكون بافيا، كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا يعني كنا نبدي الوجوه فإذا حالت إحسان الرجال بدلت الجلبابة على وجهها، وكذلك واجب عليها. فإذا كانت في الحرم أو في طريق عام أو يراها أناس من غير محارمها فيجب أن تغطي الوجه ولا يصح لها إظهاره. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمرأة إحرامها في وجهها.
المرأة إحرامها في وجهها، يعني يجب عليها أن تلبس المخيط وأن تلبس الجلباب وأن تغطي قدميها وإنما وأن تغطي يعني كامل جسد شعرها وأن تغطي وجهها. الرجل محظور عليه أن يغطي الرأس والمرأة واجب عليها أن تغطي رأسها، وإنما إحرامها في الوجه إذا لم يكن هناك أجانب عنه. وأما إذا وجد أجانب يعني غير محارم فيجب أن تغطي الوجه أيضا.
ولا تنتقب المرأة
النقاب هو الذي تضعه على وجهها، والذي تضعه على وجهها، والقفازين اللذين تبخل بهما يديها، فلا تلبس النقاب ولا القفازين. وإنما إذا حاذت الرجال تسدل الجلباب أو تسدل الخمار على وجهها. والآية تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يكون على الرأس، والجيب هو فتحة الصدر، فإذا ضرب الخمار من الرأس على الجيب معناه أنه غطى الوجه. نعم.
تغسل أي تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها لحاجة،
يعني تضعه على الرأس وترخيه، وإذا أرخته نزل بعين بمعنى أنه يضرب على الجيب، والجيب هو فتحة الصدر. نعم.
لحاجة إلى كل وجهها كمرور أجانب قريبا منها لحديث عائشة.
لحاجة يعني الآن وجهه يكون باذي، بدا بمعنى ظهر، إلا للحاجة. ما هي الحاجة؟ إذا مر رجال أجانب فاحتاجت إلى أن تغطي وجهها فتستر الخمار أو تستر الجلباب على وجهها، وليس لها أن تبدي وجهها وهي في الحرم أو وهي في الطريق أو وهي في عرفة أو منى، لا، لأنها أمام رجال أجانب فقد تفتن وقد تفتن. نعم.
في حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات.
الركبان يعني اللي راكبين على العبل أو على الخيل يمرون بنا، يمرون بالنساء ونحن محرمات، فإذا مروا الواحدة منهن تستر جسمها أو تستر وجهها عنهم.
ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاجونا بدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناها.
يقول عائشة رضي الله عنها بأنهم إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها أو جلبابها على وجهها، فإذا مروا وانتهوا أزالته، فإحرام المرأة في وجهها. فإنما إذا مرت برجال أجانب أو مر بها الرجال الأجانب فليس لها أن تقول بأني محرمة فتبدي وجهها، لا، فإنما يجب أن تغطيه كما كانت أمهات المؤمنين يفعلن ذلك. نعم.
رواه أبو داود والأكرم. قال أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق.
نعم. وإنما لها أن تسدل على الخمار الذي على الرأس ترخيه على الوجه، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل وتغطيه لأن هذا فيه شعيرة. نعم.
وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. قال الموفق كأن الإمام يقصد أن النقاط من أسفل وجهها ولا يضر مس المسلول بشرة وجهها.
الآن نلاحظ بعض الأخوات وهن في الطواف تجي تضع شيء هكذا يعني قطعة من الكرتون أو كذا، ثم يكون الخمار فوقه ثم ينسبه، فهذا يكون لا داعي له، فلو لبئ لمس الخمار عنكها أو لمس خدها أو لمس شفتيها فلا حرج من ذلك. الآن نلاحظ المعنى الإخوة الأكارم بعض الأخوات تجدها تضع قطعة كرتون هكذا ثم تنزل الخمار من فوق الكرتون هذا فيكون بعيدا عن وجهها على أساس أنه لا يجوز أن يمس الخمار أن يمس الوجه، ولا حرج في ذلك، فوضع هذا الكرتون أو وضع هذا الحاجة لا داعي له. نعم.
خلافا للقاضي.
نعم.
وإنما منعت من الورقة والنقاط لأنه معد لستر الوجه،
ومنعت من النقاط ومنعت من أن تلبس الخمار
لأنه أعد لستر الوجه وهي مأمورة بإبداعه إذا لم يكن هناك رجال لغير محارم. نعم.
ومتى غطته لغير حاجة حدث؟
غطته المرأة غطت وجهها تسأل تقول هل علي شيئون؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين. إذا كانت التغطية لحاجة لتستري وجهك عن الرجال الأجانب فلا حرج لا مانع وأنت مأمورة بذلك ولا فدية. وإذا غطته هكذا وهي في الخيمة وهي في الغرفة وهي في البيت وليس عندها إلا الزوج أو الأولاد أو الأب أو الإبن فنقول عليك الفدية، لأن تغطية الوجه للمرأة المحرمة يعتبر من محظورات الإحرام إلا إذا كان هناك رجال أجانب.
ويحرم تغطيته أي وجه المحرمة وتجب تغطية رأسها
ويحرم يعني عندنا الوجه والرأس. الوجه يحرم تغطيته. طيب هل تترك الوجه والرأس؟ لا، نقول يجب أن تغطي الرأس، يجب أن تغطي الرأس بحيث تلبس الخمار أو تلبس ما تغطي به وجهها ما تغطي به رأسها. نعم.
ولا يمكن تغطية جميع
الرأس إلا بأن تغطي بعض الوجه الجبهة مثلا أو بعضها أو الخد أو بعضه أو العنق أو بعضه، ما يمكن أن تغطي الرأس إلا بتغطية شيء مما يتعلق بالوجه فلا حرج في ذلك. نعم.
ولا يمكنها كشف جميع أي الوجه إلا بكشف جزء من الرأس، فتستر الرأس كله أولى.
فتستر الرأس كله ويبدو الوجه أغلبه أو كله إلا إذا وجد رجال أجانب فيجب تغطية الوجه ولا يجوز كشفه. نعم.
لكونه أي الرأس عورة في الجملة، ولا يختص ستره بإحرام وكشفه
ولا يختص ستره بإحرام، يعني ما هو إذا كانت محرمة، أما إذا كانت غير محرمة تبدي لا، المرأة تستره محرمة أو غير محرمة. نعم.
وكشف الوجه بخلافه. ويحرم عليها أي المحرمة ما يحرم على رجل محرم.
الآن أشياء يستوي فيها الرجل والمرأة، تقليم الأظافر ما يقلم الرجل ولا تقلم المرأة، الطيب ما يعمل الطيب الرجل ولا ما يمس طيبا ولا المرأة، أخذ الشعر من سائر البدن لا يأخذه الرجل ولا تأخذه المرأة، كلهم سيئة، الرجل والمرأة سواء، بينما الذي يختلف فيه الرجل عن المرأة المخيط، المرأة تلبس المخيط والرجل لا يلبسه، تغطية الرأس، الرجل لا يغطي الرأس والمرأة تغطيه، وهكذا. نعم.
من إزالة شعر وظفر وطيب وقتل صيد وغيره مما تقدم.
يعني مثلا لو ان عندنا عرنب نقول محظور على الرجل ان يقتل الصيد او غزال او نعامة، طيب والمرأة؟ وكذلك المرأة. لو ان عندنا تقليم اظافر محظور على الرجل والمرأة كذلك. لو ان عندنا قيط الرجل محظور عليه والمرأة كذلك. فالمرأة والرجل يستويان في هذا الامر. نعم.
لأن الخطاب يشمل الذكور والإناث، غير لباس وغير تغليل محمل لحاجة،
غير لباس يعني المرأة لا تلبس، المرأة تلبس المخيط والرجل لا يلبس المخيط وإنما يلبس الإزار والرداء. إذا ركبوا في المحمل، المحمل يكون بالنسبة للرجل مكشوف والمحمل يكون بالنسبة للمرأة يعني مغطى، لأن المرأة عورة وقد يفيض بعض الركبان إلى غونها وهي طول عالية، فلا بد أن يغطى. فالمرأة تختلف عن الرجل في بعض الأمور وتتفق معه في البعض الآخر. نعم.
وغير تغليل محمل لحاجتها إليه لأنها عورة إلا وجهها ويباح لها
يعني في أشياء يحل للمرأة. تسأل بعض المثال كنت تقول يجوز أن ألبس سوار نقول نعم. يجوز أن ألبس القرط اللي في الأذن؟ نقول نعم. يجوز أن تلبس الخلخال اللي في الرجل؟ نقول نعم. يجوز أن تلبس الخاتم؟ نقول نعم. فيجوز أن تلبس الخاتم والسوار والقلادة والقرط والخلخال وما أشبه ذلك كله لا حرج، ما لم يكن ذلك ظاهرا. يعني لو أنها لبست ذهب الكثير وجاءت للحرم تشمل الطائفين والطائفة، لو أنها لبست ذهبا فوق المعتاد، لكن سوار مثلا أو قرط أو قلادة أو خلخال هذا شيء عادي تلبسه ولا يؤثر على إحرامها. نعم.
ويباح لها أي محرمة خلخال ونحوه من حلي.
الخلخال هو الذي يكون في الرجل، والقرط هو الذي يكون في الأذن، والقلادة هي التي تكون على الرقبة، والسوار هو الذي يكون في المعصم. نعم.
سوار وجملج وقراب. لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب.
يعني بعض النساء الآن تجدها تلبس ثوب أسود، يقول لا ما هو لازم. تجدها مثلا من نساء من بلاد أخرى يلبسن أخضر فقط، نقول لا وهذا ليس بلازم. نساء من بلد أخضر يلبسن أبيض، مع أن الأبيض مثال الرجال، لا يجوز للمرأة أن تلبس الأبيض أبدا لأنه في تشبه بالرجال. لكن لو لبست أخضر أو أسود واقتصرت عليه نقول تلبس أي لباس إلا أنه لا يكون لباس زينة، أي لباس رغبت فيه غير لباس الزينة وغير لباس الشهرة. نعم.
معصر أو خز أو حلي. ويسن لها أي المرأة خضاب بحناء،
يعني تضع الحنة في يديها. نعم.
عند إحرام. لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يدها في حناء.
لحديث ابن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه بن الخطاب، وهو شقيق حفصة بنت عمر زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأنه من الزينة. نعم. استحب لها كالطيب.
نعم.
وكره خضاب بعده،
وكره خضاب بعد الإحرام، يعني بعد الإحرام خلاص لأنه زينة أو لأنه شيء يعني يظهرها في مظهر آخر فلا تستخدمه يعني بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام ما في معنى. نعم.
ما دامت محرمة لأنه من الزينة أشبه الكحل بالإثمت.
أشبه الكحل بالإثمت، فإذا اقتحلت بالإثمت لا يجوز، وإذا اقتحلت بالأسود لا يجوز لأنه زينة أيضا، وإذا اقتحلت بالإثمت أو بالأسود لأجل العلاج فلا مانع. عندنا المرأة المعتدة اللي مات زوجها ما تقتحل لأن الكحل زينة، إلا إذا فعلت ذلك من باب العلاج، يعني عينها آلمتها وقيل لها إن العلاج أن تقتحلي فلا مانع من الاكتحال لأنه علاج، وأما إذا قصت بالزينة فلا. فهنا يقول إذا كانت محرمة فلا تكتحل بالإثمت ولا بالأسود لأنه زينة، ما لم يكن هناك حاجة، ما لم يكن هناك حاجة. نعم.
يستحب في غير إحرام المزوجة قالت الرعاية وغيرها.
المرأة المتزوجة يستحب لها الكحل، يستحب لها الكحل. نعم. واجعلي أحسن زينتك الكحل وأطيب طيبك الماء. عندما عوصى الرجل ابنته وهي في ليلة زفافها قال يعني اهتمي بالكحل تهتمي بالماء، لأن الكحل يظهرها بمظهر الحسن والجمال ولأن الماء ينقي رائحتها. نعم.
قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم.
ويكره لأيم، الأيم اللي مات عنها زوجها يكره لها، لكن إذا كانت مزوجة يستحب لها ذلك في غير محرم. نعم.
قال الموفق والشارح وجماعة ولا بأس به لرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء.
لا بأس به للرجل يعني الحنة، إن الرجل يعمل الحنة في يديه أو رجليه إذا ما قال تشبه بالنساء أما إذا كان يعمل خضاب على شكل الخضاب الموجود المرأة له فلا يجوز لأنه تشبه والتشبه ممنوع. لكن إذا كانت جلدة اليد فيها مثلا ضعف وهو رجل يشتغل بيديه في زراعة وعنده المسحات وعنده القدوم وعنده الفروع ويشتغل في يديه أو في رجليه وهو ينبش الأرض ويشتغل فلا مانع من أن يضع الحناء، لأن هذا ليس للزينة وإنما لعلاج بشرته. نعم.
فإن شدت يدها بخرقة فجت لسترها لهما،
يعني المرأة لو مثلا جاءت بيدها ووضعتها في خرقة ولا في فوطة ولا في منديل وربطتها ووضعت الثانية تقول إنها ربطت يديها وشدتها في خرقة فعليها الفدية، فعملها هذا غير جائز شرعا وعليها الفدية لكونها محرمة.
لسترها لهما فيما يختص بهما أشبه القفازين،
أشبه القفازين اللي تدخل في يدها. نعم.
وكسد الرجل شيئا على جسده،
وكسد الرجل شيئا على جسده يعني ربط شيء على ظهره، ربط شيء على ساقه، ربط شيء على يعني مثلا كتفه إذا لم يكن هناك ضرورة، وأما إذا ضرورة فلا حرج. نعم.
فإن لفتهما من غير شد فلا فدية. لأن المحرم الشد للتغطية،
يعني إن غطت إليها مثل في العواب فلا فدية، لأن المنهي أن تربط بها تشدها وتخفيها، لكن إذا أخفتها في العباب أو أخفتها في شنشر أو شيء من هذا القبيل فلا مانع. نعم.
كبدها الرجل.
نعم.
ويحرم عليهما أي الرجل والمرأة لبس قفازين للخبر فيها وهو أولى، وهما أي القفازين شيء يعمل لليدين يدخلان فيها ليسترهما كما يعمل للوزاح، ويفديان أي الرجل والمرأة بلبسهما أي القفازين كباقي المحظورات. وكره لهما أي الرجل والمرأة اكتحال بإثمد ونحوه من كل كحل أسود لزينة، لما روي عن عائشة أنها قالت لامرأة محرمة اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود،
لأنه للزينة. نعم.
ولا يكره اكتحالهما بذلك لغيرها أي الزينة كوجع عين
العين، كوجع عين وأرادت العلاج فلا يكره إذا كان علاجا. نعم.
ولهما أي الرجل والمرأة محرمين لبس معصر أي مصبوغ بعصر لأنه ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه، ولهما لبس كحل
كحلي
وكل مصبوغ بغير ورق أو زعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه، ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب
لما الله أكبر الله.